السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب السنن لأبي داود في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه، ثم ننتقل للأحاديث المقررة في هذا اليوم. الحديث أو السؤال الأول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة؟ نعم، يسكنها ويحضرها شياطين الجن. السؤال الثاني: فما دام ذلك كذلك، فكيف تحفظ نفسك إذا دخلت الخلاء من شياطين الجن أن يمسوك بسوء أثناء قضاء الحاجة أو نزعك لباسك وكشف عورتك؟ فلا بد من أمرين اثنين، النظر إلى أمرين: كيف تستر عورتك من الجن إذا وضعت لباسك؟ ماذا تقول عند دخول الخلاء؟ تقول بسم الله إذا وضعت اللباس، لأن الجن إذا ما قلت ذلك نظروا إلى عورتك، ويدل على ذلك الحديث الحسن الذي حسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجان وعورة ابن آدم إذا وضع ثيابه أن يقول إيش؟ بسم الله. سبحان الله، أول ما يقول بسم الله يكون الحجاب الذي يود الجن الشيطاني أن لو لم يكن، لكي يتمتع بالنظر أو يتلذذ بالنظر العورة. فإذا قلت بسم الله منعته لذته وحفظت عورتك من النظر إليه، حتى وأنت في الغرفة وحدك، وخاصة النساء التي كثيرا ما يبتلين بالمس، كما أخبرت كانت يعني امرأة تنتظر زوجها باللبس الذي ليس فيه احتشام، وتبقى الساعة والنص طوال ما كان هو متأخر خارج البيت، وتبقى بهذا اللبس إلى أن حصل لها المس وتعبت يعني. ثم حكي عنها أنها ما كانت تتحفظ حتى يأتي مثلا الزوج ويتمتع بالنظر إليها، بل كانت تخلع لباسها على النحو المعروف من التبذل باللباس، ثم أصابها ما أصابها. الثاني عند دخول الخلاء: اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. ما معنى اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ ذكران الجن وإناثهم. سبحان الله، فقد يقول قائل: إيش هذا؟ ذكران الجن والإناث. إيه لأن الجن كما فيهم رجال فيهم نساء، في رجالهم شياطين وفي نسائهم شياطين. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى تلك الحادثة التي حكاها لي بعض الثقات، أنه لما دخل الخلاء ولم يذكر هذا الذكر لعله، فما شعر إلا برزت له امرأة والظهر أنها شيطانة من الجن ومعها رجلان، فقالت تزوجني، فأصابه رعب شديد فما تخلص إلا بقراءة يقول آية الكرسي وجعلت تضمني حتى أطلقت. أن آية الكرسي إذا قرأ في بيت كما قال ابن مسعود أو في حجرة ابن مسعود وغيره حرب الشيطان منه. فالمقصود أنه لا ينبغي المسلم أن يتهاون بذكر دخول الخلاء. طيب، لنبدأ في قراءة الليلة وليراقب، فإن في خصصنا كل كتاب له نحو كم، يعني سنن أبي داود نحو 5 أو نحو 40 دقيقة، ثم الباقي بين الكتابين. انتبه للوقت، ونبدأ بالقراءة في كراهية استقبال القبلة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث سليمان ابن الأشعث أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى، وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر له ولشيخنا وللمستمعين،
آمين.
كتاب السنن، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. قال رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد.
مسدد ابن مسرهد الأسدي ثقة حافظ.
قال: حدثنا أبو معاوية
محمد بن خازم التميمي ثقة، هو أحفظ الناس في حديث الأعمش.
عن الأعمش،
وهو سليمان مهران الأسدي وهو ثقة يدلس.
عن إبراهيم
ابن يزيد النخعي وهو ثقة يرسل كثيرا.
عن عبد الرحمن بن يزيد
النخعي وهو ثقة.
عن سلمان رضي الله عنه قال،
وهو الفارسي صحابي،
قال: قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم.
نعم، هذا الحديث الذي خرجه أبو داود تحت باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة فيه مسائل. المسألة الأولى أن إسناده صحيح، وفيه من الفقه فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أمة محمد، فقد علمهم كل شؤون دينهم، سواء ما يتعلق بالاعتقاد أو بالمنهج أو بالأحكام المنزلة من رب العباد سبحانه وتعالى. وذلك لأن سلمان الفارسي كما جاء في رواية عند ابن ماجه سأله المشركون فقال له، هذه رواية أبي داود ليس فيها ذكر المشركين، بل في رواية ابن ماجه أنهم سألوه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ وهذا في مقام السخرية والتنقص بالعلم من قبل أهل الشرك، ومن تشبه بقومه فهو منهم. فمن كان يتنقص بالعلم ويذكر الطرف عليه ففيه شبه بالمشركين، لأنهم هم من كان يتنقص بالعلم حتى قالوا هذه الجملة من الكلام: أن النبي علمكم في دينكم حتى الخراءة. الخراءة يعني هيئة قضاء الحاجة كيف تكون، فهي بالتاء المربوطة الهيئة، وحينئذ قال له سلمان: أجل. ففيه إجابة المشرك ولو كان متهكما، ما دام أن الذي أجابه عليه حق ما لم يكن وراء ذلك مفسدة. فقال سلمان: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وجه فضل النبي على الأمة أنه علمهم شؤون دينهم كلها، حتى هيئة قضاء الحاجة، ما هو جائز وما ليس بجائز فيه. فإذا علمهم حتى آداب قضاء الحاجة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فيستحيل أن لا يكون علمهم الاعتقاد الحق كباب الصفات. فهذا الحديث فيه رد على الجهمية الذين افتاتوا في العلم على ربهم، فالرب ذكر له صفات تليق بجلاله ليس كمثله فيها شيء، وهم أنكروها. فقال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فأخبر الله أنه يأتي يوم القيامة إتيان يليق بجلاله ليس كمثله شيء والسميع البصير. وقال تبارك: وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأخبر أن له وجه يليق بجلاله لا يلزم أن يكون كوجوهنا. وقال: وكلم الله موسى تكليما. فبين الرب أنه تكلم مع موسى بحرف وصوت حقيقي لكن يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالت الجهمية: يستحيل أن يكون المعنى على ظاهره، بل أنكروا صفات الرب سبحانه وتعالى تلك وعطلوها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: حينئذ يستحيل أن يكون الله علم نبيه أو النبي علم أمته حتى الخراءة هيئة الحدث ما يجوز وما لا يجوز فيه، ولم يعلمهم توحيد الصفات، ولم يعلمهم الاعتقاد الذي يجب أن يلقوا عليه العباد. فلو كان نفي الصفات دينا لعلمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال لهم عندما تلا عليهم: وكلم الله موسى تكليما، قال: لم يتكلم الله، ولكن كلبه جرحه، كلمه هنا أي جرحه بمخالب الحكمة، فلم يقل لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الله تكلم مع موسى بحرف وصوت على وجه يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك جاء في السنن لأبي داود أيضا في الأحاديث التي خرجها ما هو الرد الشافي الكاف على الجهمية، إذ أن النبي قال على المنبر في علن، قال سميعا وأشار بإبهامه أو بأصبعه على سمعه، بصيرا وأشار على بصره، مع أنه كان المتكلم عنه هو الله. فبين أن المعنى معروف لغة وهو العين المعروفة والبصر المعروف، نعم، وعن السمع المعروف والذي لا يلزم من يكون وراءه أذن، فالله ليس كمثل أي شيء. فذكر أبو داود أن هذا الحديث فيه رد على الجهمية. فإذا لما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدب قضاء الحاجة، فلا يمكن أن يكون أغفل بين الاعتقاد الحق كتوحيد الإلهية ومعنى الشرك ومعنى البدعة، ولم يكن معاذ الله أن أغفل باب الصفات. ولذلك فليس لأحد حجة بعد هذا الحديث أن يبتدع في دين الله، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم في باب الأحكام هيئة قضاء الحدث فإنهم باب أولى أن يعلم الصلاة أحكامها شروطها أركانها واجباتها، كذا الزكاة والحج وكل عبادة، بل والاعتقاد الحق الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد نهانا أن نستقبل قبلة ببول أو غائط. ظاهر هذا النهي التحريم، فلما قال نهانا والأصل عند العلماء أن النهي للتحريم، فدل أنه لا يحل لأحد أن يستقبل القبلة ببول أو غائط، لقوله رضي الله تعالى عنه لقد نهانا أن نستقبل قبلة ببول أو إيش أو غائط. ومن هنا اختلف العلماء رحمة الله عليهم على نحو 7 أو 8 أقوال في استقبال القبلة واستدبارها. فذهب بعضهم كأيوب السختياني ومجاهد وابراهيم النخعي وسفيان الثوري، وهو المشهور عن أبي حنيفة الذي رجحه ابن العربي والشوكاني والألباني من المعاصرين وغيرهم، أن هذا لا يجوز في الصحراء ولا في البنيان، لا الاستقبال ولا الاستدبار. القول الثاني جواز ذلك في الصحراء وحتى البنيان، وهو المروي عن عروة بن الزبير وربيع الرأي، واحتجوا بحديث ابن عمر وجابر وأنه على بيت حفصة وجده مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، وأنه قبل وفاته عند مسد أحمد من طريق بن إسحاق محمد، وجاء مصرحا عند أحمد في المسند وعند أبو داود بسند فيه عنعنة، رأيته قبل عام يستقبلها. إذن يجوز في الصحراء وفي البنيان. القول الثالث أن ذلك حرام في الصحراء دون البنيان، فالبنيان يجوز، وهو الذي جعل ابن عمر ورواية عن الإمام أحمد وإسحاق، وجاء عن إسحاق بن راهوية، نعم، وجاء ذلك القول عن ابن حجر والنووي، لأن الجمع أولى من الترك. فجمعوا فقالوا نعم أنه حرام في الصحراء دون البنيان. ما الذي خلهم جعلهم يستثنوا البنيان؟ لما صعد ابن عمر وجدوا في البنيان يستدبر، فقالوا البنيان حاجز. ومن طريق مروان بن الأصفر عرض ابن عمر ناقته وبال، وقال رأيت النبي أن يفعل ذلك إذا كان هناك حاجزا، ففرق بينهما. وجاء في القول الخامس النهي للكراهة، جمعا بين الأدلة للتحريم في الاستقبال والاستدبار. نعم، ومنهم من فرق فقال يجوز الاستدبار دون الاستقبال. وفي البنيان أبو يوسف، وجاء أن ذلك خاص بها المدينة ونحوهم، ويجوز لغيرهم إلا أهل المدينة لا يجوز. وأرجح الأقوال فيما يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى قول أولى الأقوال وأرجحها وأحوطها في هذا كله قول من قال أن ذلك لا يجوز في الصحراء ولا في البنيان، على أنه في البنيان قد يتوجه القول بالكراهة دون التحريم. ويدل على هذا القول هو أنه لا فرق بين البنيان والصحراء في استقبال قبلة، وعلى من بنى عمارته وقد استقبل بالخلاءات القبلة أن يهدم ذلك إن استطاع، أو أن يضع إشارة في الخلاء أن يشرق أو يغرب الداخل إليه حتى لا يستقبل القبلة، ولا يقول هذا في البنيان. وإنما قلنا أن هذا هو الأرجح لظاهر هذا الحديث، فقد قال نهانا أن نستقبل القبلة، فالأصل في التحريم في النهي التحريم. وفي حديث أبي أيوب الأنصار عند البخاري لا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها، والأصل في النهي التحريم، فهذا نهي عن الاستقبال والاستدبار. ويدل على عدم الفرق بالبنيان وغيره أن راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري، والراوي أدرى بمرويه، أنه لما كان قد أتى مراحيض بنيت في الشام تجاه القبلة قال فكنا ننحرف ونستغفر الله، والأصل في أن لا يكون الاستغفار إلا من ذنب، فكان ينحرف ويستغفر الله، قيل لمن بناها، وهو راوي الحديث، فكان ينحرف. ولا ينبغي عطف أو إنزال مرتبة النهي للكراهة لما جاء في سنة بدود نفسه من طريق مروان بن أصفر أن ابن عمر عرض راحلته وبال تجاه القبلة، وعلل ذلك بإيش؟ وجود الراحلة، لأن في سنده مروان بن أصفر وكان مدلس إسناده ضعيف لا يصح. عليكم السلام ورحمة الله. ولا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند من طريق محمد بن إسحاق جاء معنعنا في سنة أبي داود مصرحا بالسماع في مسند أحمد عن ابن إسحاق أنه قال ولقد رأيته، هذا جابر، فلقد رأيته أو أنس رأيته قبل عامش من وفاته يستقبلها، لأن هذا كما قال ابن القيم لا ترد به هذا الأحاديث الأحاديث الصحيحة، فقد يكون في مضيق، فقد يكون حصل له من العذر ما لا يجوز معه أن يعتقد أنه يضاد الأحاديث الصحيحة الظاهرة. كيف؟ وقد خرج ابن خزيمة في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تفل تجاه القبلة جاءت تفالته يوم القيامة بين عينيه. وما فرق النبي بين بنيان وغيره، أفالبول أشد ولا التفالة والبساق؟ البول أشد، فكيف تتصور أن البول مكروه فقط، نعم، ويعاقب يوم القيامة بأن تأتي بين عينيه ويكون على كراهة، فدل على التحريم. وما الاستدبار؟ نعم، ابن عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رقى بيت حفصة كما خرج بعض السنن، فوجد النبي مستقبل بيت المقدس، فدل عند بعض العلماء من المحققين أن الاستدبار أخف، لكن مع ذلك الأحوط يرضي تركه. من أي جهة؟ من جهة دلة الاقتران في قوله لا تستقبل ولا تستدر، وحديث أيوب، وأيوب كان ينحرف. ومن جهة أن هذا نفسه قد يقال فيما قيل في حديث جابر: فلقد رأيته قبل عام مرة واحدة، فقد يكون لم يحصل معه إتقان الرؤية، أكان على حاجة أم يصلح من شأنه أم يعني هيبة النبي. إذا كانت امرأة تقول: مررت على النبي فرفعت بصري إليه، الله المستعان، فما أن ملأت بصرها منه إلا قالت ففرقت، فصابها فرق من هيبته. كيف يتصور ابن عمر أنه أول ما يقذف في نفسه أن النبي في إمكان قضاء الحاجة يملأ بصره؟ فلا بد حينئذ أن يكون أول ما رقى، عفوا هو رقى يريد شيء لعله من السطح أو شيء، فتدلى فرأى النبي مستقبل إيش؟ بيت المقدس، مستقبل يصلح تكة سرواله أو يصلح من شأنه، ولا أعرف اللباس وقتئذ، لكن قد وقد. فمثل هذه الهيئة يمكن ضبط الخراءة أو هيئة قضاء الحاجة، فنحتاط على البقاء على الأصل، وهو أنه إذا وقع الاحتمال في البصر السريع الذي لا يمكن معه الإنسان أن يملأ بصره خاصة وهو جالس على قضاء إيش؟ الحاجة. نعم، قد يقول قائل لكن قد يكون رآه من ورائه، وحينئذ يستطيع أن يملأ بصره منه، ومع ذلك يبقى ذلك فيه نظر، لأنه لا يؤمن من كان ينظر إلى شخص وهو يقضي الحاجة أن يقوم فجأة فينكشف من أسفله، فتجده مع هذا الهيئة الذي ينظر إليه من خلفه سريع إيش؟ الإعراض. فنبقى محتاطين على أصل النهي في الاستقبال وإيش؟ والاستدبار، وهذا الذي ذهب إليه جمع من أئمة الدين كالإمام أحمد، لم يفرق بين الاستدبار والاستقبال، مشهور عنه في أحد الروايات والمشهور عن أبي حنيفة، وهو الذي رجحه الشوكاني، ومن المعاصرين العلامة الألباني رحمة الله عليه على الجميع. ثم قال: وألا نستنجي باليمين. فيه تحريم الاستنجاء باليمين، لأن اليمين هي محل لتعاطي الأمور الشريفة الطيبة، كما جاء في السنن في مسند أحمد عن عائشة: كانت يمين النبي وكذا عن حفصة يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، وشماله لما سوى ذلك من أذى أو لخلائه، أو في رواية لخلائه كما في حديث. فلا يجوز للمسلم أن يستنجي باليمين، ينبغي أن يستنجي بإيش؟ بالشمال. وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار،
فيه أنه من استنجى بأقل من 3 أحجار أنه لا يجزئ، لكن ذهب بعض العلماء أنه يجزئ وأن هذا على استحباب. قالوا لما خرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغني 3 أحجار أستنفض بهن، فأتيته بحجرين فأتيته فأخذ حجرين ورد الثالثة وقال: إنها رجس. قال: ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بأخرى، فدل على أنه اكتفى بالاثنين. ويرد على ذلك أنه قد جاء في رواية ظاهر إسنادها الصحة، رجالها ثقات، كما قال ابن حجر أنه قال: أبغني ثالثة. وهذه وإن كانت لو كانت شاذة، يعني ليست في الصحيح، لكنه لا مانع أن يكون اكتفى بالأمر الأول، ولأنه قد جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذهب أحدكم الغائط فليأخذ معه 3 أحجار فإنها تجزئ عنه، يعني ما أدنى ذلك لا تجزئ، فإذا احتمل فلنرد للمحكم. حينئذ أقل شيء 3 أحجار، حجر للمخرج وحجر للصفحة اليمنى وآخر لليسرى، وإذا اطمأن بذلك هذا أدنى شيء، وإلا زاد فقطع عن وتر، لأن النبي قال: وإذا استجمر فليوتر. ولا ينبغي أن يوسوس، بل هذا مرجعه إلى غلبة الظن أنه انقطع المحل أو انقطع النجاسة. قال: ولا نستنجي برجيع أو عظم. ونهي عن الاستنجاء بالروث والعظم، لأن هذا زاد، العظم زاد الجن، وأما الرجيع زاد دوابا، فإذا سمى الجني سبحان الله العظم كان أوفر ما يكون لحما، فيأكل الجني بعدما يسمي على اللحم على العظم فيتحول لحما. فسبحان الله الذي رزق الجن والإنس دوابهم وأشخاصهم. نعم. طيب، وهذا يدل على جواز الاستجمار، والمسألة الرابعة لعلها، على جواز الاستنجاء بالمناديل، لأن النبي حيث نهى عن إيش؟ العظم والروث، دلنا ما سواهم كما عند الدارقطني أيضا يباح. قال: نهى عن الاستنجاء بالعظم وإيش؟ والسن. قال: إنهما لا يطهران، أو ذكر غيره، فدل أن غيرهما يطهر. لكن هل مع وجود الماء يجوز الاستنجاء؟ هل يجوز الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء؟ يعني عندك صنبور ماء ثم تستجمر، كما في أوروبا، من ذهب إلى أوروبا لا تجد، شرق تغرب لا تجد مرحاض فيه خرطوش تسعف لكي تعمل، بما رواه الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لقد قال لأهل قباء: قد أحسن الله عليكم الثناء، فلما؟ قال: رأينا اليهود يغسلون أدبارهم بالماء فصرنا نغسل أدبارنا بالماء. قال الله تعالى: فيه رجال يحبون أن يطهروا، والله يحب المطهرين. في رواية عند البزار لكنها منكرة، كانوا يتبعون الحجارة بالماء لكنها منكرة، كما نبى عليه الألباني في كتاب تمل منا، ولكن رواية صحيح مسند أحمد أنهم فقط يستجمروا بالماء. لذلك ليس من السنة الجمع بين المناديل والماء، ما ورد. فيجوز استعمال المناديل مع وجود الماء، وإن كان بجانبك نهر أو بحر، وذلك لما روى المالك في الموطأ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تبعت النبي بعد داوم الماء فذهب واستجمر ثم رجع وضاقت عليه جبة الحديث. فانظر ما قال اعطيني الماء استجمر، فمع وجود الماء ايش استجمر بالحجارة. فلا يجوز ان تقيس تقول لكن الله قال فلم تجد ماء فتيمموا، ذاك في التيمم رفع الحدث، اما ازالة الخبث نعم فجائز بأي شيء حتى لو غير ماء. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلم عليه ولينظر فيهما نعم فإذا رأى فيهما قذرا فليحكهما. فهذه إزالة الخبث من غير الماء، ولم يقل فليطلب الماء، فإن لم يجد فليحكهما كما ذكر الله ذلك في التيمم، فقال فلم تجد ماء فتيمموا، فدل أن فرق بينهما الدليل. ففي الباب الوضوء لا، إذا جاء الماء بطل التيمم، في باب الاستجاء يجوز الاستجمار مع وجود الماء. فرقت بينهم إيش؟ فرقت بينهم الأدلة المروية عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه أنه كان يحمل أبو هريرة أداوة من ماء للنبي صلى الله عليه وسلم، أداوة الوضوء، فبينما هو يتبعه بها فقال أنا، فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة، فقال أبغني حجارة استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روثة، فأتيته بحجارة. الشاهد أنه ما قال له الماء اللي معك ائتيني به، مع وجود الماء مع أبي هريرة قال ائتيني بحجارة، فدل على جواز الاستجمار مع وجود الماء. توسع للأمة، توسع للأمة نعم، وخاصة في حمامات الغربيين تلك التي يضيق صدر المسلم يذهب عندهم، حتى أن البعض رؤي في المطار من شدة ما يجد من غم السكن في تلك البلاد يحمل الخرطوش معه في الحقيبة. هذا وجد، لأن نفوس المسلمين ما تستطيب إلا ما مدح الله به أهل قباء مع الجواز، لكن أطيب لنفسه، فصار يحمل خرطوشه معه في الحقيبة السفر لأجل تستطيب نفسه وتبقى على أحسن ما يكون في باب الفطرة، وهو الإزالة بالماء. فقد أحسن الله عليهم الثناء فقال فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين سبحانه. الحديث اللي بعده حديث عبد الله بن محمد النفيلي، اي لا شك ان هذا من البدع. الاصل في الدعاء المنع للعباده، فلا يجوز ان يدعى بدعاء مخصوص منتظم لسبب كان يجرى في زمن النبي ولم يحدث النبي عليه تلك العباده او الذكر. مثاله اذا ذكر الكلب قال اعزك الله، واذا ذكر الخراء او الخر فقال أعزك الله، فالنبي ما قال ذلك، فدل على أن هذا من التكلف الذي لا إيش دليل عليه. حدثنا عبد الله قال أبو داود
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة حافظ،
قال حدثنا ابن المبارك
عبد الله بن المبارك من واضح المروزي ثقة ثبت،
عن محمد بن عجلان،
محمد بن عجلان صدوق إلا أنها اختلط عليه أحاديث أبي هريرة،
عن القعقاع بن حكيم،
القعقاع ثقة،
عن أبي صالح
ذكوان السمان ثقة ثبت،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة.
والرمة هي العظم البالي. طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف. ليش؟ لأن محمد بن عجلان إذا روى عن السلسلة وكان فيها أبي هريرة اختلط، فهذا ضعيف. لكن جاء شاهد كان من رواية يحيى بن سعيد القطان عنه، فزال ذلك الاضطراب. ولا يروى من طريقه إلا ما كان من صحيح حديثه. قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. هذا يدل على أنه ينبغي للمعلم أن يكون رفيقا بالمتعلم، كما أن الوالد يخاف على ولده من النار والأذى والمرض، فكذلك كما أن الوالد يكون كذلك، كذلك المعلم ينبغي أن يحتسب إذا علم إنسان أن يكون له شفيق عليه، لا رأي نفسه فوقه، بل يريد مصلحته ويريد رحمته كالوالد. فهنا فيه إشارة أن الوالد لابد أن يكون معلم لأولاده، فإذا رأيت الوالد غير معلم لأولاده فهو مقصر، فليعلمهم الصلاة، الوضوء، تبكير للصلاة، الأدب في المجالس قبل يدخل بيوت الناس، انتبه لا تقعد أمام الباب، لا تأكل حتى الناس يبدأوا يأكلون، لا تأكل إلا بيمينك، يلا ادخله إلى آخره، دائما المعلم. فإذا رأيت الوالد غير معلم فهو مؤاخذ يوم القيامة، لأن الله قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوه بالعلم النافع، فإنكم تقوهم النار بالعلم. أما اليوم فلا تجد أثر للتعليم، لأن لا بركة فيه، كلها صارت إيش؟ طقوس عرفية، عيب. إيش يقولون الناس عندنا الحمولة؟ ما يرضون بهذا. قبيلة ما عاد صار بركة في الكلام، بركة في نقل الحديث، في نقل الحديث وكان صحيحا حصل بركة في قلب الولد وحفظ الكلام واستفاد منه أخلص. أما أن تعيره بقبيلته تقول الناس وش يقولون، تعلم الرياء فيتربى دائما عن مراقبة الناس، وبعد ذلك حتى لو اهتدى يصير في قلبه مرض الرياء، لأنه ربي من صغره على التفات الناس، وهذه تربية سيئة، كلمة عيب، والناس وش يقولون عليك إلى آخره. بل رب الناس يراك حين تقوم وحين تنام إلى آخره. فهذا يكون خير الولد أن يذكر بالأحاديث. فإذا أتكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب يمينه، فقد تقدم ذلك، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، والرمة هي العظم البالي، وقد تقدم ذكر هذا الحديث على وجه السرعة لأن الحديث له علاقة به. ثم ننتقل لدراسة الكتب الثانية. مسدد، اقرأ.
قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد،
ثقة حافظ.
قال: حدثنا سفيان.
سفيان وهو ثقة حافظ أيضا، نعم، وهو
من
عن
الزهري. عن الزهري.
فإذا أبهم سفيان مثل هنا، فرضا أبهم علينا، وهو ابن عينة هنا، لكن أفرض أبهم علينا، وش نسوي؟
ثقة،
خلاص. إذا أبهم وكان ثقتين تمشي السند، لكن إذا تحيرت لابد أن تقف. فهنا ذكر أنه ابن عيينة عن الزهري، محمد بن مسلم الشهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه. نعم.
عن عطاء بن يزيد الليثي،
وهو ثقة.
عن أبي أيوب رضي الله عنه،
صحابي، نعم،
رواية قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله.
نعم، وهذا قد تقدم أثناء الشرح، يدل على أن المرجح أن لا يستقبل قبلة حتى في البنيان، حتى في البنيان، لأنه راوي الحديث وهو أرض رمروية كان ينحرف وقد بنيت على البنيان ويستغفر الرب سبحانه وتعالى. ولكن قد جاء حديث في نفس سنن أبي داود معارض له. اقرأوا. حديث 12.
نعم. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة،
قال به ثقة الحجة،
عن مالك
تقدم ورأس المتقين وكبير المثبتين،
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري هو معروف
ثقة، عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان
ثقة ثبت،
عن عمه واسع بن حبان
ثقة،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.
نعم، وقد تقدم أثناء الشرح ذكر هذا الحديث، والحقيقة لكي ننتهي من الباب كله يقرأ بعد أيضا حتى ننتهي من الباب كله.
حدثنا موسى بن إسماعيل
حديثا الذي عندي محمد بن بشار،
رجعت الحديث العاشر. طيب
نعم.
قال باب الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن بشار
غندار ثقة،
قال حدثنا وهب بن جرير
ثقة،
قال أخبرنا أبي
وهو جرير بن حازم الأزدي ثقة،
قال سمعت محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق يحدث.
نعم، يحدث وهو صدوق لكنه يدلس.
عن أبان بن صالح
ثقة،
عن مجاهد
بن جبر ثقة،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
نعم، هذا تقدم أيضا في الشرح، إسناده ضعيف، ولكن جاء عند أحمد تصريح ليش في السماء، لكن الأمر كما قال ابن القيم في الاحتجاج بهذا الحديث نظر هل كان هذا لعذر. كيف قدم عن النصوص الصريحة القاضي بالمنع؟ وقد ردنا أثناء الشرح على ذلك، وحينئذ نبدأ في الشهر القادم درسنا بباب كيف التكشف عند قضاء إيش؟ قضاء الحاجة. حديثين وين؟ أي خلاص، إذن نرجعهم نبدأ في ناخذ الثلاثة الأصول. وين وصلت من القراءة؟ أنت قرأت كل طيب عند طيب ما هي ثلاث الأصول التي ينبغي على العبد معرفتها؟ ولماذا خصها المصنف الثلاث الأصول معرفة العبد؟ دينه، نبيه، إيش؟ أول الرب. ولما خصها هي الأسئلة التي تسأل عنها في القبر، فيصعب على الإنسان يدخل القبر ويعتقد وهو داخل القبر أن المسألة فقط أنك تحفظ كما يحفظ في اختبارات الدنيا لكي يأخذ الراتب ويتوظف، يحفظ طوال الليل شيء من الكتب ثم يكتب في الاختبار وينال رضا الوالدين والأهل ويذهب إلى الوظيفة المختارة له. ليس الأمر إذا دخلت القبر كذلك، بل لابد أن تعرف معنى أن يعرف الرجل ربه، معنى أن يعرف نبيه، معنى أن يعرف إيش دينه، وأن يكون ذلك بالأدلة. لذلك قال علماء الاعتقاد: لا يجوز التقليد في العقيدة. قال الرب سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طيب، فلابد أن تعرف نبيك المعرفة المستلزمة لقبول ما جاء، اسمه، نعم، وأن تعرف من إلى من أرسل، وبرهان رسالته وهي القرآن، نعم، وأنه خاتم النبي ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. معرفة ليس كمعرفة اليهود له، فإنهم يعرفون كل هذا لكنهم لم ينقادوا إلى إليه بالتصديق وقبول العمل الذي جاء منه أو عن تحديثه. طيب، وكذلك معرفة الله المعرفة الصحيحة، لا معرفة الجهمية. المعرفة الجهمية مثلا يعرفون الله لكن يعرفون معرفة سلبوا فيها صفاته فشبهوا بالعدم، لأنه يقول ليس سميع ولا بصير. معرفة الصحابة وأئمة السنة له بتوحيده في إلوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذه المعرفة والتي تستلزم القبول أو الانقياد له، كما جاء في حديث أول مدعو إليه أن يعرف الله، في رواية يشهد الله أني رسول الله. الإسلام تعرفه على المعنى الصحيح، وهو أن تشهد الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وليس معنى أن الذي لا يؤتي الزكاة لا يعرف الإسلام كافر، لكن المعرفة التي تجزئ، فتجزئ في معرفة الإسلام ما هو توحيد وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة مختلف فيه، وصوم رمضان مختلف فيه، والحج مختلف فيه، والصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة والشهادتين، مع ما لم يسلم من الموانع الأخرى كالاستهزاء بالله ورسوله السجود لغير الله إلى غيره، ذلك من نواقض الإسلام. طيب، بالأدلة اقرأ العمل به، ثم اقرأ الثانية.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، شرح ثلاثة الأصول. قال: الثانية العمل به.
العمل به العمل بالعلم، فلا يجوز لأحد أن يسمع العلم ولا يعمل به، إن كان ركنا أو واجبا أو ترك حرام أو ترك منكر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى غضب على اليهود لأنهم تعلموا العلم ولم يعملوا به، فقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاليهود كانوا يعلموا العلم ويعرفوا صفة النبي ويعرفوا أن الصلاة حق والصوم حق ورمضان حق، ولكن لم ينقادوا النبي حسدا وكبرا وهوى، وقد جاء ذلك مصرحا لي في القرآن. قال الرب سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربهم فلا من ربك فلا تكون الممترين. واستقبلني لما كنت في رحلة فرنسا يهودي أسلم فتى، أخذني لمركز هناك لإلقاء محاضرة في باريس، وقد أنعم الله عليه بالإسلام ونادر الإسلام في اليهود لأنهم أهل عند وحسد وهوى، فيسلم منهم قليل جدا، وهذا من النام القليل الذين أسلموا. والده في تل أبيب أو في رفح لا أذكر رفض الإسلام لا شك، لكن العجيب وهو بالسيارة أخذني من المطار إلى محاضرة في الطريق خبرني، قال: إن أبي قال لي إن الإسلام حق وإن المذهب الصحيح الذي ينبغي عليه أن يكون أهل الإسلام هو مذهب السلف، ولكن إياك وما يسمى بالسلفية الجهادية يخرجون الحكام ويقاتلونهم، هذا مو صحيح يا ولدي، خلك مع السلفية العلمية يدرسون العلم يتفقهون. شوف الناصح هذا وهو كافر يهودي، وذلك حصل، فإن رسول الله دخل على فتى يهودي فقال: قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه، ما أدري كيف الأب هذا الذي المصلح لولده نفسه ما أسلم إلى الآن لا ينقضي عجب منه. قال أطع بالقاسم، كلام صحيح، إذا أسلمت تروح الجنة. قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال الحمد لله أنقذه بي ولم يسلم. هذا على عنده كبر وهوى، نسأل الله العافية. ولعل هذه الحرائق الأخيرة التي سمعنا بها قد تكون من العذاب الأدنى، لأن الله قال ولنذيقنهم، يعني الكفار، من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قيل عذاب القبر، وقيل ما يصيبهم في الدنيا بأيدي المؤمنين، أو قد يكون من عاجل عقوبتهم حتى يرجعوا إلى الله، وذلك رحمة بهم حتى يعودوا إلى الله ويتوبون إليه. فقوله إذن العمل، أي العمل مقتضيه هذه المعرفة من توحيد الله والانقياد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالطاعة والامتثال الأوامر واجتناب النواهي والأمر معروف والنهي عن المنكر والصبر. طيب، فمن طلب العلم ولم يعمل به كان في شبه اليهود، ومن لم يطلب العلم كسائر العوام، أكثر العوام لا يطلبون العلم. قال الشافعي رحمه الله: من عرفت من جيرانك، يعني أو يعني من قرابتك، أو أنه شخص لا يحب العلم، لا يحب الجلوس في مجالسه، ولا يحب إذا طرحت له في السيارة ماشي يقول في مسألة هل يكره ولا يحرم الشرب قائم، يقول يا شيخ نشوف الآن، تحس أنه يكره العلم. فقال الشافعي: لا ينبغي لهذا أن يصاحب، ينبغي أن تتركه. ليش؟ لأنه لو كان محب لله معظم له لعظم الكلام الذي أنزله. العلم كلام الله في الأصل، سواء كان آية أو حديث، هو كلام الله، فكونه لا يحبه فهذه من قرائن دل أنه لا يحب الله، العلم نزل منه، أو يكون جاهل فعلمه نزل من الله. لعل بعض الجهال يظن أن العلم صادر من فوهش الشيوخ، لا علاقة له بالشريعة، المصيبة. نعم، لكن علمه العلم كما قال حسان عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كان ينزل القرآن. فإذا علمته وأصر على كراهته فلا تصادقه كما أفتى الشافعي بهذا، لأنه سيضرك، تنقلب معه مجالس له ولعب، وتعمق الصداقة بينكم، والشيء في بداية الصداقة أهون من إذا قعدت سنين، يصعب بعد ذلك أن تبتعد عنه، أنك أصبحت إيش متعلق به، تك وتشرب معه ويعرف أسرارك وتعرف أسراره، مشكلة. فمن البداية إذا شفت معرض عن العلم أعرض عنه، لا تجالس، حتى لو ما كان جليسك إلا هذه الزوجة التي إذا قلت لها خذي البث المباشر، خذي هالكتاب قريه تقرأه، خلاص هي حياتك كلها، كل الناس حولك ما يحبون العلم، لكن الحمد لله ما وصل الأمر، لا زالوا ناس يحبون العلم كما ترون المساجد، يعني والبشرى مثل هذا المسجد مثلا، فأول ما عرفوا الدرس جاءوني وقابلوني وأثنوا خيرا وثبتوني على المجيء شهر بعد شهر. هذا يدل على شيء، الحمد لله باقي في الإسلام، في أهل الإسلام من يحب العلم. لكن أقول على فرض أنك ذهبت إلى بادية، البادية أبعد الناس عن حبة العلم، الله ذكر عنهم هذا، فقال في الأعراب: أشد كفرا ونفاقا وأجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله. ما فيهم علماء يذكروهم بالعلم، فصار قلوبهم قاسية، فإذا سمعوا العلم استوحشوا منه لعدم التعود عليه أصلا. فحينئذ إذا وجدت نفسك لأناس لا يحبون العلم، مهما حببتهم لا يحبونه، فلا تتخذهم أصدقاء، اتخذهم أناس تدعوهم إلى الله وتصبر عليهم وتلاطفهم فقط، لكن ليسوا أصدقاء. صديقك من أحب الله، من عظم الله، من إذا خفت من مجلسه خفت من الله، وذكرت أيامه وذكرت جنته وزهدت في الدنيا وأحببته سبحانه، هذا الصديق الصالح. أما الصادق الصديق إذا قمت من مجلسه وإذا بكسر تحب الدنيا أكثر، ودك تغش ترتشي أنهم تجمع مال من أجل أنه ذكرك أنه هذاك بنى قصر، ترى وحنا نحن قاعدين بل بصلبه. فحينئذ إذا رأيت أنك إذا قعدت مع هالشخص يزداد حبك في الدنيا ويزهد ويزهدك في الآخرة، فلا تتخذه صديقا، لأن المحبة تكون في الله لا للدنيا. أكثر الناس معرفتهم للدنيا والمصالح، من سلاه، من متعه، نعم وصله ولو قلاه لأجل الدنيا، من وصله وأحبه ولم يجد عنده دنيا قلاه، لم يجد عنده دنيا، ولو أنه في أمر الآخرة والعلم نفعه فذكره بالذي خلقه فسواه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن. طيب، الدعوة إليه، نعم الدعوة إليه، لأن الله أمر بالدعوة إلى العلم، فقال أدعو إلى سبيل ربك إيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن. وليس الحكمة مقصودها هنا أن يأتي الرجل بما يشتهي من بنيات رأسه وأفكاره، بل الحكمة اتباع السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فلا يحل لأحد من جماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ يقول التصنيف اللي صنف حسن البنا في طريقة الإخوان رآها حكمة، وإلياس رآها حكمة، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ولا نتخالف في الاجتهادات. كلا، كلمة ترك التخالف في الاجتهادات في محل مسائل اللي فيها اجتهاد، لكن البدع ليس فيها اجتهاد، يجب أن تترك. فالعبادة، فالدعوة إلى الله عبادة، كما أن الصلاة عبادة، فيجب اتباع فيها منهج النبوة. فمن اتبع طريقا غير النبي في دعوة الناس كالتمثيليات، كخروج على الحكام، كالتكفير لزجر الحكام وغير ذلك من الأحكام التي مرجعها الأقيسة والآراء، وليس الاتباع قدر المستطاع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فليس من الاجتهاد أن نتبع البدع، كلا، الاجتهاد يكون في مسائل تنازعتها الأدلة الظاهرة، كما في حديث لا تصلين لأحدكم العصر بني قريظة، لكن ترك البدع مجمع عليه. فكيف يقال هذا الإخوان المسلمين اجتهد كذا، تبليغ اجتهد كذا، فعلوا بدع، فكيف يقال اجتهد؟ فالواجب ترك البدع، لأن ما في اجتهاد البدع. حينئذ يجب على المسلم أن ينقي منهجه، فلا يخلط، تارة يتبع السلف، تارة يتبع الخلف، يقول أبي سيرنا كالنحلة، كل ما شافت وردة إيش لعقت من رحيقها. فأنا بجلس مع التبليغ، بجلس مع الإخواني، وأجلس مع الداعشي، نعم، من كل بحر قطرة. فيقال له حينئذ ما قاله الأوزاعي رحمة الله عليه، قال قيل الأوزاعي عندنا رجل هنا يقول أنا بجلس يعني مع كل الناس، بجلس مع أهل الحق صاحب السنة واجلس مع أهل البدع. قال هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل، حق واحد لا يتعدد. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. والدعوة إلى الله شرف عظيم، لكنه هو جواد، ليس كل راجل راكبه، فلا يستطيع أن يركب هذا المضمار إلا من شمر ساعد الجد والاجتهاد في طلب العلم المعرف بدين الواحد القهار سبحانه. وأما أن يأتي الرجل فيكون من خريجي علم التناتيش إن صح التعبير، من كل فن طرف وقطرة، ثم يقول أنا داعي إلى الله. فإذا كان في كلية الشريعة ليلة الاختبار ملخصات، جميل، ولا يزال وراء الأستاذ الدكتور حتى يلمح له عن الأسئلة، وش بيجينا؟ ثم لا بحث طوال السنة إلا شبت نار، نعم، وسرحان في بلاد الواحد القهار بلا اتزان ولا انقياد ولا خشية من ضياع الوقت فيما لا ينفع. والوقت ثمين، ولو قال الرجل أن الوقت يزن في ثمنه كل الدنيا يعني الدقيقة الواحدة لما كان هذا كلامه عبث، ولوزن وأخذ بمنظار حسن، لأن الرجل يقال له بينك وبين الوفاة الآن دقيقة واحدة، في الدقيقة ذي ملكك الدنيا كلها، في نعم نقبض روحك الآن لكن نملكك الدنيا، أو تعمر دقيقة ولا نملكك منها شيء. يقول خلنا نعيش بس دقيقة، لعلها دقيقة وكان فيها من تسبيح أو استغفار، إذا كانت التوبة قد تساوي 6 ثواني، اللهم لا تبت إليك بنية صادقة تاب والله دخل الجنة، فكيف دقيقة؟ فسيقول إيش دقيقة ولو فقدت إيش الدنيا. طيب أقول له كل الدنيا لكنها ذهب مصفى، جبالها وديتها كلها ذهب. يقول له لو كان معها ألماس وجواهر وزبرجد وليس فقط ذهب، أرأيتم كيف الدقيقة تساوي أكثر من الدنيا؟ فكيف يضيع الواحد فيما لا ينفع؟ والله يقول الشاعر لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرماني، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا فسوف تفيق، لكن المشكلة إيش بعد زماني. فإن الرجل لا يزال يرأس ويربع ويضحك ويتنزه ويلاعب ولده وهو غافل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. الآن الضحك أكثر والبكاء أكثر، ما في بكاء أصلا. النبي يقول لضحكتم إيش يشعر الصحابي بكل ولا ها؟ يشعر كان الصحابي بكل يشعر ليش يكون قليل ها؟ أكثر، إذن فيه بكاء عندهم. والآن نادر ما نشوف من يبكي من خشية الله. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا لخرجتم من الصعادات تجعرون إلى الله، نسأل الله العافية. فهذا المعنى إذا غفل الإنسان عنه لن يشعر به على حقيقته وعلى أوجه، حتى بعد غسله يلبس الكفن ثياب لا كمام لها ويصير غريبا في القبر، ثم يأتيه منكر ونكير فيفجأه صوت كان أول يسمعه من مدرس في المدرسة في الابتدائية، ثم سمعه في المسجد في حلقة، ثم سمع الولد يذاكر ليلة اختبار، ثم إذا به يسمع ملك كما كان يقال له في دروس كتاب التوحيد أو كتاب المطالعة، وإذا به الصوت اللي كان ينذر عدة مرات، مرة سمعه من خطيب، مرة سمعه في كتاب القراءة أو المطالعة، مرة سمعه في مدرس، مرة سمعه في مجلس رجل صالح، وإذا به المرة دي دور الملك يقوله على حقيقته من ربك ما دينك من نبيك، فيكون في تصور عظيم أو يرى اليقين، ثم لترونها عين اليقين. فقبل أن يأتيك هذا اليقين كن عن طلب العلم من المشمرين، وعن التعبد لله والإخلاص ظاهرا وباطنا من المقبلين، ولا تكن من الغافلين. ثم الصبر على الأذى، لأنه إذا دعوت إلى الله بعلم لابد تؤذى من أهلك، وأزهد الناس أول من يؤذيك ربما أهلك. ليش؟ إنها أهل تعودوا عليك، سقطت هيبتك من عندهم للمخالطة فسيؤذوك. إيش تقول أنت؟ ما سمعنا الكلام هذا، على الأقل يحتشم منك، يعني تبدأ الدائرة هكذا، أقل هيبة الأهل، ثم الجار أقل، ثم 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 حتى تبتعد من البلد كلها. ولكن النبي ما نصر في المدينة قومه إيش فعلوا؟ روى أحمد حديث الديلي كان يلحقه عمه إيش يقول له، لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد إيش أن يصرفكم عن عادتكم اللات والعزة. فإذا كنتم من أهل الحديث من أهل الملة الحق اتباع السلف فلا تكون يا سلفي أزهد الناس في سلفي، لأنه معك دائما وتتقون لبعض فتزهد فيه، بل اجعله نعم أثمن الناس لأنه عرف الحق بدليله، تبع السلف وهم أبو بكر وعمر، هؤلاء السلف، مو بالسلف رجل معاصر نوال بن عالفي، السلف هم الأقدمين، الرسول والصحابة هم السلف، نوال بن عالفي في طريقة الجهاد، في طريقة التكفير، في طريقة الأحكام، نعرف إيش قالوا نقول مثله، فمن اتخذ رجل دونهم يوالي وعادي فيه كانوا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، نسأل الله العافية، كل حزب لديهم فرحون، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذه من صفة المشركين. آخر آية والدليل.
قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
وهذه القراءة الآن حسبنا من ثلاث أصول، لننتقل إلى القواعد بعد شرحها. روى الطبراني في معجمه وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه أن الصحابة كانوا إذا تقوا فأرادوا أن ينصرفوا تلوا على بعضهم هذه الآية مذكرين أنفسهم بها، فقال في الدليل على ما مضى أو الصبر على الأذى والعصر: أقسم الله بالوقت وذلك يدل على ثمنه، فسبحان الله كل دقيقة تعمل فيها يستمر بناءك في الجنة من نخل، إذا قلت سبحان الله العظيم وحمده بنيت نخل في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. نعم سبحت سبحان الله والحمد لله الله أكبر غراسه الجنة، فإذا توقفت بجوارحك ولسانك توقف بناءك في الجنة، عملت حضرت درس مشيت خطوات تبنى بين الجنة متناشر خطوات، جلست فتحت كتاب في الحلقة رجعت البيت عشرت أهلك المعروف طبقت ما سمعت في الحلقة، المهم لا يزال بناء مشتغل لك، فإذا توقفت جاك مغفل من أهل الدنيا وشفت مش سوي سوي مصمت تسمع له خلاص وقف بناءك في الجنة، ألين ترجع مرة ثانية لحالة تعبد استمر البناء. لذلك كانوا ما يحبون السلف أن يجلسون من يضيع وقتهم حتى يبقى بناء الجنة مستمر لهم. لذلك الإمام أحمد كان من أصحابه الذي لا يضيع الوقت معهم، رجل من أقرانه يخرج معهم من باب المسجد، تعرفون أحيانا نخرج من باب المسجد في حينا نجد ألطف جيراننا اللي يحب ويحبنا نتكلم ما عند الباب، قد تمضي سبحان الله وحنا واقفين نص ساعة، وإذا بواحد من عند الدار محب لنا الاثنين يقول ادخلوا قاعدين في الشارع ادخلوا، طولوا هي نص ساعة. خرج الإمام أحمد لأنه يحب معين لا أذكر وجلس عند الباب بعد صلاة العشاء ما تهو من مذاكرة العلم إلا وقد أذن الفجر، ما شعروا بأرجلهم، فكانوا يصحبون من لا إيش يضيع أوقاتهم لأن كانت ثمينة، ولأن الله معلم أن الله بنفسه أقسم بالعصر لأنه محل ليش للطاعات والعمل بالإسلام فأقسم بالعصر. قال إن الإنسان أقسم أنه في خسران، قال إن الإنسان لفي خسر، ظرف أي الخسران محيط به من كل جانب، متى يخرج من هذا الخسران؟ خسران استثناء الذين آمنوا، فلا بد أول أن يكون موحد لله مؤمن محمد رسول الله، إذا كان كافر أتى ناقض الإسلام كالاستهزاء بالله ملائكته ترك الصلاة فهو في خسران حتى لو عمل عمل صالح. الشرط الأول يكون موحد مؤمن بكل ما أخبر الله به، الثاني عامل الصالحات، وما عامل الصالحات إلا بعد طلب العلم بها، فهم طلبوا العلم أولا ثم عاملوا الصالحات ليعملوا على بصيرة، وتواصل بالحق أي بالعمل بالحق، وتواصل بالصبر أي بالصبر عليه، إذا جاء واحد حدث ثاني ورأيت لما أنكرت على فلان بدعته رأيت ماذا فعل قد اصبر فإن الرسل صبروا إلى آخره، فيصبر أهل الحق بعضهم بعضا، هؤلاء ينجون الخسران. لو ما نزلت على الناس في إلا هذه السورة كفتهم في بابها يعني، وليس أنهم يقرؤونها وما عاد يطلبون باب الزكاة ولا باب الصوم. نعم القواعد أربع وأن وصلتنا. اقرأ. وين وصل باب هذا؟ قال اي نعم، قاعدة الأولى، اقرأ القاعدة الأولى. طيب قبل أن يقرأ القاعدة الأولى، ما هي شروط قبول العمل على التحقيق؟ شروط قبول العمل من الإنسان على التحقيق. الإخلاص والمتابعة والتوحيد. طيب والإيمان بالله. طيب شروط قبول العمل. إذن أول ما نبدأ به التوحيد الجملي، فنقول شروط قبول العمل التوحيد، ثم الإخلاص، ثم المتابعة. من سلفنا في هذا؟ الشيخ محمد الوهاب والأمين الشنقيطي، فإنه قال اعلم أن التوحيد للعمل كالطهارة للصلاة، فكما أن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، كذلك العمل لا يقبل التوحيد. شروط قبول العمل وشي؟ الإخلاص والمتابعة. طيب شروط قبول الإخلاص والمتابعة أن يكون في جملته موحد. إذن هذا التفصيل. طيب اقرأ القاعدة الأولى.
قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى،
اللي يقولون علماء الإخلاص والمتابعة يعنون من
من الموحدين،
لكن كلامنا في الإنسان، هذا إنسان ما نعرفه مسلم ولا كافر. كيف نعرف أنه قبلت أعماله؟ أن يكون موحد أولا، لا يذبح إلا لله، لا ينذر الله، لا يدعو تارة يا الله ويدعو الولي يقول يا ولي الله اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي، هذه لا تقبل أعماله، لأن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم بعد التوحيد الإخلاص، فكم من موحد مرائي، هو موحد لا يذبح للوثن ولا شيء، لكن أحيانا يصلي زي صلاته، يجلس بمنكر يرى فيهم أهل خير وحق، يقدر يدثر قدامهم بالإنكار، ثم إذا وقع له أن جلس مع أصحابه لا ينكر إلى آخره، فهذا يحصل منه الرياء. قال من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هذه الدليل الثانية. متابعة، إذا عمل العمل أراد وجه الله وكان موحد، لكن عمله على وجه لم يكن يعمل به النبي، كم من جاهد العدو وقت الضعف، ما عنده دبابات ولا طائرات، عنده فقط رصاصات وعندها بسيط، ثم يذهب مع عدو ويضرب ضربات ويعدو بالطائرات والدبابات، يدك عليه 20-300 ألف جثة. يقال ما تبعت النبي في عبادة الجهاد. يقول ابن عثيمين: لا يجوز يا إخوان الفلسطينيين تضربوا اليهود بخمسة حجرات ثم يقتلون منكم، تقتل منهم خمس يقتل منكم 100، لا يجوز لكم هذا. وكذا ابن باز، وكذا العلامة الألباني من علمائنا. فإذا الجهاد عبادة، فلا بد أن يكون فيه متابعة للنبي، فليكون فوضى، متابعة للنبي بقوة وجيش يرهب عدو الله وإمام وراية، ليس فوضى. نعم. قاعدة الأولى.
قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم. القاعدة الأولى أن تعلم الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق والرازق. يريد الشيخ محمد الوهاب الإمام المجدد أن يبين أن إيمان الناس بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بإيش؟ بأفعاله. توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وأن الله خالق وحده، رازق وحده، مميت وحده، محي وحده، لا يدخلهم في الإسلام حتى يفرد الله بالعبادة. يدل على ذلك أن كفار قريش كانوا موحدين لله جملة في العبادة، في الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل فلا تتقون. فمع إيمانهم بالربوبية أنكر الله عليهم فقال أفلا تتقون، فلم يتقوا الله في الألوهية فلم يوحدوا رب البرية، فكانت الخصومة بينه وبين النبي. ولو كانوا موحدون بمجرد الربوبية وقالوا الله خالقنا الله رازقنا وحده لما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما هم قاتلوه أصلا. فلماذا خرج من عندهم خائفا؟ لأنه لما قالهم قولوا لا لا تفلحوا عرفوا من هذه الكلمة أنه يدعوهم لتوحيد العبادة وليكفروا بآلهتهم، فتواطوا على قتله وإخراجه كما قال مندهشا اللهم صل عليه متعجبا كما في صحيح البخاري، أو مخرجيهم من طيبة قلبه ورحمته وعدم تصور أن قومه يؤذوه وما فعلهم شيء إلا أن دعاهم لسعادتهم في الدنيا والآخرة بكلمة واحدة لا إله إلا الله، قالوا ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرج. المهم قال أو مخرجيهم قال عفوا بعدها ما يأتي أحد مثل ما أتيت به إلا أخرج. فإذا كان المسلم هكذا فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعرف أن التوحيد الذي يدخله في الإسلام هو إيش؟ توحيد الألوهية. وبهذا ينتهي الدرس والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هذه أسئلة بعد أن فرغنا من الثلاثة نصيبنا من ثلاث كتب في كل شهر أول جمعة أو آخر جمعة، أخ رضوان في أول جمعة من كل شهر شرح سنة أبي داود قواعد الأربع ثلاث أصول، أول جمعة من كل شهر جزا الله خير القائمين على هذا المسجد بهذا الترتيب في مركز الدعوة بالعزيزية، وهم أهل فضل نشكرهم على تنظيم هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه. يقول ما الضابط في رفع اليدين في الدعاء؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله إذا سلم الرجل فرفع حكم من سلم رفع يديه يدعو؟ قال هذا بدعة. قد يتعجب إنسان يقول شيخ الإسلام متشدد، كلا، عالم جليل، حبر بحر زاخر. قال بعضهم نظرت لهذا الشيخ وما يبحر به من علوم الشريعة كأنه قد جمعت له بين عينيه يختار منها ما شاء. فرحمه الله من وصلة حلقة بين السلف والخلف جزاه الله خير على الإسلام خيرا، ومع ضعف وقصر نظري واتساع قراءتي لم أجد النساء بعد شيخ الإسلام ولدن مثله في تبحره في العلم ودقته، وكان يشبه أن يكون آية من آيات الله في العلم، فيسرد من حفظه مجلدات ربما لا يكاد يسكت، بركة عجيبة فرحمة الله عليه. سبب أنه شيخ الإسلام يقول أن الرجل إذا سلم من الصلاة فرفع يديه ودعا أن ذلك بدعة، هو الضابط في رفع اليدين في الدعاء. الأصل في رفع اليدين في الدعاء أنه جائز، لما روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا رفع العبد إليه يديه أن لا يردهما صفرا، إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه إليه يعني بالدعاء أن يردهما صفرا، استحياء يليق بجلاله. فالأصل إذا كنت في سيارة فرفعت يديك دعوت، كنت في سفر في الطائرة في عملية تنتظر الولد أو القريب يخرج من العملية فرفعت يديك تدعو، كل ذلك الأصل فيه الجواز لهذا الحديث، إلا في المواطن التي ثبت فيها أن النبي كان يدعو ولم يرفع يديه فلا يحل الرفع فيها، لأنك إذا رفعت يديك في موضع النبي عرف أنه يدعو فيها أو سن لأمة الدعاء وما عرفنا الصحابة فيها على أنها من الأمور تظهر وتبرز لم يرفعوا أيديهم فيها فرفعت يديك فكأنك خير منهم. فإذا قلت ما الدليل؟ قلت لك ما رواه مسلم في صحيح، وأن أحد الصحابة دخل مسجد فرأى إنسان خطيب جمعة رافع يديه يدعو في غير استسقاء، فقال له قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرفعهما في مثل هذا الموطن، يعني الصحابي مطاع مهاب، فلما يشدد في الكلام أهل المسجد ينظرون يستفيدون منه، فحينئذ استفدنا من هذا الصحابي الكريم. وقد قال كان ابن مسعود يقول: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات وهم الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، أولئك أصحاب محمد أقرق الناس قلوبا وأعظمهم وأقلهم تكلفا. نعم، قوم شهدوا أو صحبوا النبي فعرفوا لهم قدرهم فإنهم على الصراط المستقيم. فلماذا قبح الله اليدين؟ لأن الفترة اللي يخطب فيها الخطيب دعاء مستجاب، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي منذ أن يقعد أو يخرج إلى أن يسلم من الصلاة الدعاء مستجاب يوم الجمعة. ومع ذلك ما لاحظ الصحابي أن النبي إذا دعا في هذا الموطن يرفع يديه، فأنكر عليه رفع يديه، ما أنكر عليه الدعاء، أنكر عليه رفع يديه، لأنه كان رفع يديه يدعو، فقال قبح الله تلي اليدين، ما قال لا تدعو، قال لا ترفع. فدل أن الموضع الذي ثبت النبي كان يدعو ولم يرفع لا يجزي في الرفع، وليس يكره فقط، لأنه ما يقول له قبح الله يتين أمام الناس إن الأمر منكر، مفق مكروه، قال قبح الله تلي اليدين. هذا الذي جعل ابن تيمية يقول أن بعد الصلاة وهو موضع دعاء قال من رفع يديه فدعا فإنه حينئذ يكون إيش بدعا، لأنه لم يثبت النبي رفع يديه بعد الصلاة، مع أنه كان يدعو بعد صلاة الفجر أحيانا كما في صحيح مسلم، لكن ما كان يرفع يديه. وعلى هذا أنا أسألكم أسئلة فأجيبوني، وجزا الله خير الذي يجيب، أنه كان له حسنة من عمل بكلامه إلى يوم القيامة إذا أجاب بالإجابة الصحيحة. شفت إنسان يطوف كما أنا شفته مرة، لأنه قارئ مشهور يخرج في الرادي مشهور جدا، ففجأني وأنا أطوف في الكعبة وإذا به ماشي ورافع يديه في الطواف يدعو. ما علينا أنه قارئ مشهور أو شيخ أو شخص عادي، المهم عمله. ما قولك في رجل رافع يديه ويطوف يدعو، عمله صحيح ولا خطأ؟ على حسب ما درست، ما في إلا اثنين، واحد اثنين، واحد يطوف رافع يديه يدعو وهو يطوف، عمله صحيح ولا خطأ؟ لا يصلح، لأن الطواف موضع دعاء، والنبي طاف حول إيش؟ الكعبة، ولم يثبت أنه رفع يديه، إذن رفع اليدين لا يصلح. لكن هذا ذكرني بشيء، وهو قول النبي صلى الله عليه وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كيف أنتم، هذا خرجه الدارمي في مسنده أو في سننه، قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا غيرت، قيل غيرت السنة، قيل متى يا ابن مسعود يعني تظهر البدع بكثرة؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. الشاهد أردته أنه هذا الشخص الذي رأيته يرفع يديه حول القعبة يظهر أنه غير متفقه، فقط كان يحفظ القرآن لأنه صوته جميل بالقراءة والناس كلها تحب تسمع له، لكنه لا يعرف الفقه، هذه مصيبة، فإن الناس حينئذ سيفتنون به، يقول الشيخ الشيخ هذا الشيخ تسمعنا قراءته خلنا نسأله، فيروحون يسألونه، يقول الشيخ وش حكم إلا يمر جنب الميقات وما ينزل فيه، ويبدأ يفتيهم حياء وتبدأ النكبة على الأمة. فإذا رسول الله لما حذر القراء كان هذا قصده، أن الناس يفتنون بهم فيستفتونهم فيفتونهم غير علم لأنهم يظنونهم علماء. فرق بين حافظ قرآن قارئ خطيب واعظ بين عالم فقيه، فرق، كل واحد تسأله، فاسأل متخصص، صاحب الفقه اسأله عن الفقه، صاحب جودة القراءة اسأله عن الأحرف ونحو ذلك. طيب، ما الضابط في موضوع التشبه؟
الكفار.
أنا وياك الآن عندنا نوع شبه بالكفار، لكن هل هو حرام؟ أنا شوفوني الآن لابس ساعتي باليسار، إذا شفت كافر بتشوفه لابس ساعة باليسار، أضع النظارة، فهل كل تشبه أو نوع شبه بالكفار يكون حرام؟ الضابط، التشبه الحرام أن يختص الكفار بلباس ثم تشابههم فيه، هذا الحرام. أما إذا كان هناك مشترك، لبسة مشتركة بيننا وبينهم فلا بأس. يعني الآن نحن ننظر إلى فضلاء علماء يلبسون كنادر، نفسها تروح ألمانيا فتشوف في المطار كافر لابس نفس الكندرة، هل هذا حرام؟ لا. أما إذا لبس كندرة على هيئة معينة لونها فرضا أزرق فاتح ثم تتقدم ثم ترجع ملتوية إلى وراء، حركات غريبة في الأحذية قد شاهدتم بعضها، فتعلم أن طائفة من الراقصين أو من الكفار من اليهود من كذا يلبسون هذا النوع من الحذاء، حينئذ لا يجوز أن تلبسه لأنه اختصوا فيه. أما إذا صار قاسم مشترك بينه وبينهم فنحن نلبسه وهم يلبسونه، ما في مانع. فالنبي لبس العمامة، أبو لهب يلبسها، والنبي كان يلبسها، وبكر كان يلبسها، اشترك بينهم. ولذلك كان ابن حجر في فتح الباري يقول والطيلوسان كانت لبسة اليهود فكانت حرام، فلما ذابت وحصل الذوبان واشتركت بيننا وبينهم صارت جائزة بين المسلمين وبين اليهود. كذا الساعة اشتركت في العالم بين الغربيين الكفار وبين المسلمين، يلبسون الساعة باليسار، ما نقول لا تلبسون الساعة، هذا تشدد أن نقول حرام. نعم. طيب، هناك تشبه مكروه أو يستحب تركه، ومشبه محرم. إذا وقع الاشتراك وكان بالإمكان تركه فالأفضل تركه، لكن لا يجب. مثاله تغيير الشيب، فهذا يستحب، هي تشبه لكن لا يصل للتحريم، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، ولكن هذه المخالفة تصل للوجوب؟ لا، أنه ثبت عن الصحابة أنه أبقوا لحاهم بيضاء ولم ينكر بعضهم على بعض، بعضهم يخضب بعضهم يخضب، وذلك الإمام أحمد قال أكاد أقول بالوجوب لكن ما أجرؤ أقول بالوجوب، لأن بعض الصحابة كان يترك لحيته بيضاء وما حد ينكر عليهم للصحابة الآخرين، فدل ذلك على أنها لم يصل الخضاب لحد الوجوب. كاللحية، اللحية حرام حلقة، ليش؟ لأن النبي قال أرخوا اللحى، ما وجد من الصحابة كان يحلق وآخر يترك ولم يتناكروا مثل الخضاب، فنقول عدم وجوب، كان كلهم يعفون لحاهم، ما ثبت أن أحد يحلق، فتبين أن الإعفاء واجب لكن الخضاب مستحب لا يجب، من فعل زيادة في الأجر لكن من ترك لا تثريب عليه. نعم. والسؤال هل يشترط في التشبه القصد؟ أنا أوقف شباب في جدة، ربما توقف شباب هناك في بعض المناطق هنا وهناك، يضعون ذي الحصان وراهم، وإذا جئت تنكر عليهم تقول هذا تشبه الكفار، أو يقول بالنساء، أو تقول له بالنساء، يقول أنا ما قصدت، أنا عجبتني بس، ولا ترى قاصد. يقال لا يشترط في التشبه كما قرر ابن تيمية القصد، بل متى ما حصل تطابق الصورة وقع التشبه. لما؟ للعلة، لأن التشبه بالظاهر وتطابق في ذلك يؤدي إلى علاقة يؤول بعدها الأمر للتشبه بهم بالباطن والكفر. أذكر شاب في أحد المجلات من الكويت كان يعني يظهر من كثير تشبه بالكفار، يقص قصتهم، يلبس بنطالهم، يتكلم بكلامهم إلى آخره، ثم آل به الأمر إلى التنصر، صار نصرانيا. الشباب وشو؟ النبي خاف على الأمة من تقليد الكفار والانقياد إليهم في الكفر، فقطع الذريعة بإيش؟ بالنهي عن موافقتهم، قال لا تشبهوا باليهود، أرخوا اللحى، اليهود لا يسبغون خالفوهم إلى آخره. فإذا تشبه أحد بهم أحدث هذا كما قال ابن القيم وغيره نوع علاقة تؤدي إلى المحبة لوجود هذا القاسم المشترك، والمحب لمن يحب مآلا مطيع. فقطعت الشريعة الذريعة فأمرت مخالفتهم. هم يصومون عاشوراء أن تصوم يوم قبله، هم يذهبون من مزدلفة إذا طلعت الشمس أنت قبل طلوع الشمس اذهب إلى ميناء لترمي جمرة العقبة، خالف الكفار لا توافقه حتى يكون في قلبك ولاء للتوحيد والسنة وبراء من الشرك والبدعة. ولذلك مما يدل على أنه لا يشترط القصد في التشبه، إذا جاك واحد يلبس جينز ضيق تقول هذا ترى فيه تشبه يا أخي، فيقول والله ما قصدت. كله حديث عبد الله بن عمرو الذي خرجه مسلم في صحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ثياب الكفار، قال رأى علي النبي ثوبين معصفرين، قال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، ولم يستفصل منه قصدك تتشبه ولا قصدك لبس أعجبك وسويته، ما استفصل النبي منه. قال الشافعي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال. فعلى كل حال قال له لا تلبس هذا، ما قال إذا قصدت وإذا ما قصدت، مثل بعض الناس نشوفهم يسبلون تحت الكعب ويقول أنا مثل أبو بكر ما قصدت الإسبال، فقط نزل خليته. فالنبي قال لعبد الله بن عمر احفظ الصحابيين لأنك تحتاجهم، والله والله تحتاجهم. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم قال له النبي إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها ولم يستفصل، فدل أنه لا يشترط في التشبه القصد. عبد الله بن عمر قال يا عبد إن كنت عبد الله ارفع ثوبك، ما قال له قصدك الكبر وما قصدك، على كل حال أمره بالرفع، فدل أنه لا يشترط القصد لا في الإسبال ولا في التشبه، لا يجوز ذا ولا ذا. نعم. ما حكم إحياء المولد النبوي؟ طيب أشكر السائل أن سأل عن هذه المسألة خاصة، وأن الصحف نعم الآن أو في بعض البلدان تدعو إلى إقامة المولد وتبين أن هناك يعني سيكون استقبال لهذه الشعيرة أو لهذا العيد، وسيكون في فندق كذا، وسيكون في بيت فلان، وسيكون في صالة الأفراح، وسيكون، وكل هذا منكر وبدعة ولا يجوز لأي شيء. أولا انتبه لهذا التسلسل، فإنه لن ينجو صاحب بدعة منك إذا فقهته في المولد. قل لصاحب المولد هل هذه عبادة ولا عادة؟ إياك تقول عادة لأنك ستفلت منها، أول ما تقول عادة سيقول أصل في عادات الإباحة، أحذر أن تقول له عادة، سيقول تلبسون العقال أنتم عادة، تلبسون الثوب عادة، حتى لو أحدثتم وغيرتم ما في مانع نقول صحيح، فلا تنجو، فلا ينجو منك، ولن تفتري عليه أن تذكر الشيء المنضبط الصحيح. وذلك أن الفرح بخروج النبي للدنيا لأنه أقام الإسلام فرح تعبد ولا فرح عادة؟ تعبد، لأن الله يرضى عن فرحك هذا، قل بفضل الله ورحمته وذلك فليفرحوا، إذا الفرح فيه منه تعبد، ولذلك ما أمر الله به ولا ما أمر الله به فقال فليفرحوا، فأمر به فدل أنه فيه نوع من الفرح تعبد. فقل إذن أنتم أقمتم هذه الحلوة وذكرتم المدائح النبوية والقصائد من أجل إظهار الفرح أو الإشعار تقرب الواحد القهار بأنكم فرحتم بنبيه أنه خرج في هذا اليوم بالولادة، سواء سميتم ذلك الفرح درس أنت حتى لا ينجو منك، لأن بعضهم يقول وش فيه، كما سمعنا رجل قريبا في بعض الصحف ما كنت أتوقع منه الله يهديه يقول وش فيها لما نقرأ يعني سيرة النبي في المولد، نذكر صفاته نقرأ ما في شيء. خطأ، لأن صاحب المولد سيحتج لك بهذا، يقول خلاص المولد مولدان، مولد فيه تبرج وموسيقى وخمر وعربدة حرام، مولد فيه إيش ذكر المدائح النبوية وهزيج وصلاة على النبي أحسن ما يلعبوا في الشدة، أحسن ما يتقاتلوا في الطرقات إلى آخره. فنقول شهاب الدين أزرط من أخيه، لا ذا يجوز ولا ذا يجوز. نقول حينئذ أنت تقول أنك صنعت درسا ذكرت فيه صفة النبي ومناقبه في يوم كذا. قل نعم. قل لأي شيء؟ لما لم تجعله في يوم كذا؟ قال مستعد أن أجعله في يوم كذا، فلا يفلت منك. قل إذن صار درسا، فلما سميته مولدا؟ فيقول حقيقة حقيقة. نقول نعم، هذا الذي يد منها لا بنت عمها، أريد الحقيقة. يقول لأني أظهر الفرح فيأجرني الرب على هذه المناقب وذكرها ونحو ذلك بخروج النبي للدنيا. نقول إذن تعبدت الله بسبب. يقول نعم هذا هو السبب. نقول هذا السبب كان عند الصحابة ولا عندك أنت بس؟ يقول والله عندي وعند الصحابة بل عند النبي. قل له فهل رتب النبي على هذا السبب عبادة الاحتفال، سواء سماه درسا سماه مولدا سماه احتفالا عيدا؟ يقول لا، ما فعل إلا شيء واحد، واحد شيء. ما هو؟ يقول ما روى مسلم في صحيحه إن كان مثقف يعني. يقول وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، أي صوم تقربا إلى الله فرحا وتعبدا وشكرا لله أني ولدت في ذلك اليوم. فهذا فرح مشروع لأن النبي نص عليه. فهل يقاس على الصوم المولد؟ لا قياس في العبادات كما قال إمام أحمد. فالعبادة لا يعرف إيش علتها، فهي إلحاق فرع بأصل القياس لعلة تجمع بينهما، والعبادة غير معقولة. فهذا اسمه إيش؟ احتفال ومدح، وهذا اسمه صوم. فلو كنت تجوز قياس هذا على هذا في العبادات فقس إذن ركعتين بعد السعي على ركعتين بعد الطواف بجامع أن اسمهما طواف، فلا جناح عليه أن يطوف بينهما. ونحن نسعى ما نطوف، ما نصلي ركعتين، نطوف ونصلي ركعتين، نعلم أن العبادات ما فيها قياس. نفتح عاتقنا الأيمن وين؟ ضباع بالطواف، في السعي نغطيه. ليش؟ لأنه لا يقاس السعي على الطواف. إذن فاقتصر على الفرح المشروع وهو أن تصوم يوم الاثنين لخروج النبي للدنيا، لكن لا تصنع عليه مولد واحتفال، هذا ابتداع والأيام كثيرة. وثم النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال كل بدعة ضلالة، وقال إيش شر الأمور محدثاتها، أي الشيء الحدث ما هو شيء جديد طالع. فقل له أنشدك بالله، هذا من اعترفت لي أنه من الدين وليس من الدنيا، هل اخترع ولا سبق؟ يقول اخترع. قل الحمد لله قد أراحنا هذا النص العام، شر الأمور محدثاتها وهذا محدث فهو شر الأمور. أي هذه اللي ذكرها الأخ القارئ قصة لا أطول فيها لأن بعض الناس قد سمعها من قبل، فلا أحب أن أمل لهم، لكن البعض الآخر لم يسمعها. أنا كنت في دمشق الشام في قرية في 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 حي اسمه الزاهرة، الزاهرة القديمة، فمرت بمسجد كان اسمه جامع الأشمر. فلما دخلت المسجد صليت في العشاء، أنا حتى لو عرفت أن الرجل متصوف فأصلي خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن ابن تيمية كان يقول ترك الصلاة خلف أهل البدع بدعة، لأنه يصلي خلف كل بر وفاجر، إلا إذا كانت بدعة مكفرة أعرف أنه يستغيث بالله أنا أترك إذا أقيمت عليه الحجة. فالمهم دخلت في المسجد وصليت إيش؟ العشاء. أنا صليت العشاء من هنا وإذا بهم يدخلون الطاولات ويدخلون الميكروفونات الكبار ويدخلون الحلوى، وتحول المسجد الكازينو. أي نعم. ثم بينما أنا قاعد ورزقني الله بجليس من الشام، لكن درس بالمملكة نحو 10 سنين ربما أكثر أو أقل، وفقه عن علماء كابن باز وابن عثيمين أن المولد حرام، فتربى هنا وما كان يرضيه ما يرى من قومه في دمشق. فالتفت إليه بالذات، هو كانت بداية تعرفي على الشخص هذا، ما كنت أعرف صاحب سنة في ذاك في تلك المنطقة. فقلت له إيش يريد أن يفعل الليلة؟ قال مولد. أنا الظاهر هو يتكلم معه قبيل تدحرجت علينا حلوات اقترابات أنه كانوا زنبيل يرمون على المصلين، وأنا تكلمت فاهم معه وش القصة، وإذا رأيت حلوة تقترب. المهم تركتها الحمد لله، لم أكل منها شيء. فقررت أن أتوجه لكبيرهم الذي علمهم السحر، فذهبت إليه. والقصة فيها شيء من الطرافة، حيث يعني الطريف كان فرحه بي، وذلك أني قلت له أنا الليلة وأنا ما أنا بالشام ما ألبس يعني لبسهم، يلبسون بنطال وحتى صالحيهم يلبسون بنطال واسع وكذا، ولكن ألبس نفس لبسي. فذهبت إليه فقلت له أنا بحضر الليلة معكم المولد. فابتهج، تفضل، لأنها توبة وهابي بالنسبة له، يعني صيد ثمين أنه سيعلن في كل مكان أن بعض بدأ البعض الوهابية يتوبون عندنا في المسجد. المهم فقلت له لكن لن أحضر معكم المولد إلا أن تجيبني عن أحد سؤالين، فإن أجبت حضرت معكم المولد. فبكل شوق وفرح وتطلع وابتهاج قال تفضل. فجاءوا الإعصار. فقلت السؤال الأول، هل هناك عبادة علمها الله كتمها عن رسوله فأعلمنا إياها؟ قال لا يمكن. هل السؤال الثاني، هل هناك عبادة علمها الله أعلمها رسوله كتمها عنا؟ قال لا يمكن. قلت إذن فعلام نتقرب إلى الله الليلة بالاحتفال بولادته اللهم صل عليه، فإن لابد من أمرين، إما يكون الله علمها كتم عن رسوله وإيش بلغها لكم دون رسوله فكنتم خير من محمد من طريق الرؤيا إلى آخره، وإما أن تكونوا قد علمتم أن الله بلغها لرسوله لكن كتمها الرسول عنا، ثم علمتموها أنتم والنبي ما ذكرها لكن ضربت حظها كذا علمتم شيء النبي كتم توفيق الله لكم. فقال لا ذا ولا ذا. قلت له كيف إذا نتقرب الليل لرب الأرض والسماء؟ فقال في حديث إذن، يعني لابد، ولا ما قال في حديث سقط. قلت وشو؟ قال قال رسول الله، لكنه قبل أن يتلوه تهيأ للقيام، لأنه لابد من فاصل كما يقول مذيعون في القنوات الفضائية، فاصل إيه لابد من فاصل إيه. فقام وتهيأ قال قال رسول الله من فرح بنا فرحنا به، الله أكبر، ليقطع إيش النقاش. هذا الحديث الذي ذكره مكذوب لا أصل له، هي رؤية منعمية رآها الرفاعي، يزعم أنه رأى الرسول في النوم يبتهج بمولده ويقول من فرح بنا فرحنا به. وقد قال النووي في المجموع رحمة الله عليه، قالوا الرؤى المنعمية لا يبنى عليها أحكام شرعية، ولو رأى رجلا ولو رأى رجل أن رمضان غدا لا يجوز أن يعتمد، أن رسول الله قال رمضان غدا لا يجوز أن يعتمد على رؤيا حتى يرى الهلال، أن السند جاء بالهلال ما جاء بالمنام. فكيف نبني على الرؤيا؟ إيش حكم شرعي؟ وجهيمان لما دخل الحرم لعب عليها الشيطان برؤية منامية كما سمعت، أرى ناس في الكويت وهنا من تجمهروا أن هذا المهدي المنتظر، فما رجعوا العلماء الراسخين فقالوا إذا نقيس هذا بما رواه البخاري بصحيحه، وكانوا يزعمون أنهم أهل الحديث، هم ما يعرفون الحديث والله. جلسوا عند بن باز شوي، شافوا أن الشيخ بن باز ما وافقهم على الخروج على ولي الأمر ولمز ولي الأمر، قام تركوا بن باز، قال هذا من عملاء السلطان يعني، راحوا لهذا وراحوا لذا وراحوا لذا، وصاروا في الأخير بعيدين عن العلماء حتى خرجوا بالحرام. المقصود أنهم رأوا في المنام يعني هنا وهناك، زعموا أن هذا عبد الرحمن وش اسمه القحطاني أو كذا هو المهدي، فاستدلوا بحديث البخاري أرى أن رؤياكم قد تواطأت أنها في السبع البواقي ليلة القدر، فقال إذا تواطأت الرؤيا فهي حق، تواطأت في زمن النبي زمن تشريع النبي أقرها، لكن أنتم زمنكم تشريع هو زمن تشريع، فلعب عليهم الشيطان سبحان الله، شياطين الجن شاهم جهلة، راح أرى هذا في النوم من فلان، راح الشيطان لذا وراء فلان، ثم صار يتصلون بعض قال إذن هو خلاص يقين، وخرجوا في الحرم. إيه وكانوا يشغبون على هذا، والحمد لله الله كشفهم وطهر الحرم منهم. لكن لا يفوتني أن في هذه المناسبة أن أدعو لذلك اللواء أو هذا، إن كان ميتا في قبره وإن كان حي لا أعلم. يعني حدثني بعض العسكر كيف أنهم بعد أيام من حصارة الحرم كيف استطاع التغلب عليهم، لأنه كان كل عسكر كلما هجموا على الحرم مسكوا المنايب ورشوا العسكر، فمات فئات ليست بقليل من إخوان العسكر رحمة الله عليهم. فأوكل الأمر في الداخلية إلى لواء أعطي ذكاء فدرس أقضية الحرم، فأمر بعدة يعني ويتات وخرطيش في وقت الظلام إنها تسرب إلى المخابئ الأسلحة، وفتحوا المياه بكثرة ثم فسدت عليهم الأسلحة والتمور والزاد، ثم خرجوا إيش مستسلمين وقبض عليهم والحمد لله. فقط كنت يعني بمناسبة أذكر الفائدة هذه كيف قبض عليهم، كان القبض عليهم في شيء من الصعوبة. طيب يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حد إزار النبي وثوبه، البعض يأخذ في وصفها أنها إلى نصف الساق قياسا فيأخذ المتر المسطرة يقيس، يعني تقديرا نصف الساق، ما بيبعد إنسان بالمسطرة والملي، ما كان هناك سنتيمتر في عهد النبي ولا قياس، بما يسمى بإيش بالتقدير ما هو بشرط. على عضلة ساقه إيه، لكن أقصد نتكلم عن نصف الساق، نصف الساق يعني ما كان الراوي يقول أنه يعني يؤخذ بالمسطرة، يعني بالمسطرة يصير نصف، يعني شيء مقدر مهب يعني عند أواسط الناس. قصدي أنه لو واحد قدره للنصف سيكون في معظم الجميع يقول هذا نصف عرف، مو بيتلاعب يقول والله أنا قيد ما قدر فيه قاعد ينزل تحت يقول هذا نصف، أنا أقصد في عرف الجميع أنه نصف. فيعني أن ننكر على من رجع إلى الغلبة الظن لا، فيه نظر لعدم توفر الآلة وقتئذ. يزيد فوق إيه على صحة الحديث اللي في العضلة الآن، أنا يعني ما لي دراسة خاصة فيه فلذلك أرجع الكلام فيه. ما أنواع الجلساء؟ هذا سؤال مهم. شوف تعرض لهذه المسألة ابن عبد البر في كتاب جامع بين علم وفضلة، وهو جلساءك سيجلس إليك ثلاث، فانتبه، سيجلس إليك حتى لو كان جارك أو زميلك بالعمل، من يكون أعلم منك فلا تخلي المجلس من فائدة، تواضع له، اطرح عليه الأسئلة فيما لا تحسن التخصص فيه، اسأله، تواضع واستفد منه واجمع منه معلومات. ف فسواء كانت معلومات دنيوية تحتاجها أو أخروية، فاستثمر الوقت واسأله، أو يكون مثلك فتبادل معه المعلومات، خذ وعط حتى لا يضيع وقتك، تكون سبه لله في الدنيا والآخرة، أو يكون دونك فعلمه، فقد يكون أخرق ما يحسن تدبير مصروفه، كل شهر هو مديون، كل شيء يعجبه يروح يشتريه، كل ولد يجي يقول أبوي أشتهي بروست، خذي ولدي اشتري، أبوي الأستاذ يقول حفلة عليك كلها بكرة، يقول خذي ولدي فلوس الحفلة، يجي آخر الشهر وهو مديون مسكين، يتسلف من ذا ومن ذا ومن ذا ومن ذا ومن ذا، فتصلح. النبي تذكر له حديث حسن وقول النبي حسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة، فأخلاق الأنبياء كان على اقتصاد، يوازنون ما يحتاجون في النفقة ينفقون، وليس كل شيء يتصور أن أولاد الأنبياء يطلبوهم يعطوهم، بل بحاجة. نعم، لذلك الإمام أحمد كان ولده يبكي ما يقدر أعطيه إلا أحيانا اللي يقدر عليه، يعطيه زبيبة ما يعطيه حلوة بسبعة ريول ولا الشيء اللي يقدر عليه يعطيه. نعم، فيكون الداخل الخارج مثل على الأقل مثل الداخل، أكون صفر آخر الشهر، لكن الخارج أكثر من الداخل، عجز كل شهر عجز كل شهر. فهذا علمه، نعلمه الاقتصاد نطوره، ولا ونعلمه اللي يحتاج له في دينه، أما يبقى مجالسنا هكذا ما هي فائدة إلا قيل وقال، شوف لنا السوى، شوف كذا، شوف خبل ما يعرف كذا، سب ومجلس نميمة ومجلس غيبة، سخرية بالآخرين. السخرية ليش تحبها النفس؟ ليش تحب النفس الغيبة والسخرية؟ النفس دائما تحب نفسها إلى الأعلى، فلما يغتاب شخص يقول نفس شوي، يقول إذا أنا أحسن أنا منها، فيسمع زين، شو شوي سخرة سخر به، إذا أنا أعلى منه في هذا المقام، تستريح النفس. نفس فيها خبث أحيانا فانتبه منها. النبي كان في كل خطبة يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، فلا يجعل مكمن الطغيان في نفسك حظر الشيطان أن تسمع النميمة تسمع الغيبة. نعم، إلا فيما شرعه الله من النصح للمسلمين، هذا أمر آخر يعرفه أهل العلم. طيب، ما نصيحتكم لمن لا يوجد درس في مسجد له العلم ربانين ثم يهمل ذلك لعرض من الدنيا؟ إيه يوجد درس، إيه يقول يكون إنسان يستطيع يذهب لشيخ يدرس عنده، إذ أن ما بين المغرب والعشاء مثلا وقت يمر سريعا، وآخر الزمان يمضي الوقت سريعا كما تعلمون، ومع ذلك يعرض ولا يدرس. يقول الشافعي من عرفت عنه أنه لا يحب العلم فلا تصاحبه، أن هذا الرجل فيه لؤم مع ربه مع ربه، فهو يعلم أن الله خلقه ورزقه ويلتئم ويعرض عن العلم الذي أنزله، لو كان له شكر مع ربه لطلب العلم حتى يعرف كيف يشكر الله على بصيرة. لو كان عند الإنسان عبد اشتراه من خالص ورقه من ذهبه وفضته، ثم جعل هذا العبد أو كان فيه من الخرق بحيث لم يستفصل سيده كيف يسعده، فما طلب العلم المعرف بطريقة سيده، فصار يشكر لسيده الذي أطعمه والذي كساه والذي يعني حماه، يأتي له بالفطور في غير الموعد الذي يحب أن يفطر فيه، يجي للساعة 3، قم يا سيدي وش فيه فطور، ينظر الساعة مو سحور مو وش هذا، فيقول هذا شكر لك يا سيدي فعلت لي شيء. سيد يغضب ولا إيه؟ ولا يقول نيته حسنة؟ سؤال، يغضب ليش؟ لأن أراد أن يسعد ويشكره لكن غير مراده. طيب كيف يشكره على مراده، والمراده هو العبد ولا على مراد سيده؟ فإذا من أراد أن يطيع الله على مراده وقع في البدع، ومن عبد الله على مراده سبحانه وقعت له السنة، والسنة لا تعرف إلا بطلب العلم، عند أهله، فإن فتنة أهل هذا الزمان ومن قبل فصاروا من أهل النيران طلبوا العلم عن غير أهله. سل الداعش المتورط في تفجير حزام ناس يدخل الناس يصلون في المسجد، يقول أكثر يعني أكثرهم قتلا أكثرهم حريات، يعني يعطون هالشيء على شكل ولا، ولذلك ما يفجر وراء في الصف الوراء، يتقدم لين الصف الأول ثم يفجر، لأنه أكثرهم إشلاء أكثرهم حريات. يقول اصبر بس، مو بس واحدة تعانق، ربما واحدة تزاحمون عليك، بس فجر أكثر عدد تبي. طيب هذا اللعب عليه هذا، إيه أخذ العلم عن غير أهله، فلو أخذ عن أهله لسلم. الخوارج الذي قاتلوا علي أخذوا العلم عن غير أهله، فلا بد أن تنظر عمن تأخذ العلم، إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ إيش دينه. أرجو أني ما أكون أطلت عليكم، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الدوس الأعلى من الجنة، وأن يحسن ختامنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين.